إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، فاتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاته، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. الإخوة المكرمون، ها نحن أولئي مع المشهد الثالث والأخير من سورة الحاقة، وها نحن إلهي أيضا مع اليوم 29 من شهر ذي القعدة لسنة 1426 من الهجرة النبوية المباركة. يقول الله تعالى في هذا المشهد الذي هو مطلعه مخيف: وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابيه يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني ماليه هلك عني سلطانيه خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسلين لا يأكله إلا الخاطئون فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون تنزيل من رب العالمين ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين وإنه لتذكرة للمتقين وإنا لنعلم أن منكم مكذبين وإنه لحسرة على الكافرين وإنه لحق اليقين فسبح باسم ربك العظيم. هذا هو المشهد الثالث والأخير من سورة الحاقة التي قلنا لكم آياتها 52 آية، وتقع في الجزء 29 بين سورتي القلم والمعارج. هنا الختام، وهنا المشهد الرهيب. كنا في الجمعة المنصرمة تكلمنا عن المشهد، مشهد الفرح والسرور والحبور لهذا السعيد الذي بدلت سيئاته حسنات. وأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيا إني ظننت أني ملاق حسابيا فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية فكانت النتيجة كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. رأى كتابه بعد أن غم فإذا بصحيفته قد بدلت فتغير وجهه
وصار فرحا كاد أن يستطير من الفرح، هاء مقرأوا كتابي، تعالوا أيها الناس أيها الملأ تعالوا اقرأوا كتابي، هذا كتابي، هو أنا من الفالحين، أنا من الناجحين، أنا من سكان هذه الجنة. أما الوجه الآخر، الوجه المقابل، وأما من أوتي كتابه بشماله، انظر ماذا قال، لم يقل هاء مقرأوا كتابي، لأنها فضيحة. كيف يقول وقد وجد الخزي والعار، وجد صحيفته السوداء، وجد الكبائر التي ارتكبها واقترفها في الدنيا، وجدها مكتوبة مسطرة قد أحصاها الله عليه، وجد صحيفة سوداء لم يستطع أن يقولها أم اقرأوا كتابية. هل يقول الفاشل الذي رسب في الامتحان، يقول تعالوا إنه يخفي نتيجة الامتحان حتى عن والديه، فإنه يقول لا أدري لا أدري، بشق الأنفس بعد أن تعلم كيف هو رسب أو لم يرسب. لكن الناجح دائما يعلن الفرح والسرور. أما هذا الشقي التعيس فإنه يقول وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابي. هذا قال ها أم اقرأ كتابي، وذاك يقول يا ليتني لم أوت كتابي، يا ليتني لم أوت هذا الكتاب. لماذا؟ لأنه وجد أعماله وفضائحه ومصائبه وسيئاته، وجد كل ذلك في هذه الصحيفة وهذا الكتاب الأسود. يا ليتني لم أوت كتابي ولم أدر ما حسابي، ليتني لم أعرف ذلك، ليتني لم أستلم هذا الكتاب. كما نفعل نحن حتى في الدنيا، تقول ليتني لم أستلم هذا الإنذار. إذا جاءك إنذار من محكمة أو غرامة أو سجن أو غير ذلك، فإنك عندما تقول ليتني لم أستلم هذا كتاب شؤم، ها هو في نفس الموقف في الآخرة عندما يستلم كتابه يقول يا ليتني لم أوت كتابيه، يا للفضيحة، يا للعار، يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابيه، ليتني لم أعلم ذلك، ليتني لم أرى. لماذا؟ لأنه يعلم النتيجة التي ستحل به بعد ذلك، ولم أدر ما حسابيه، يا ليتها. انظر، يولول ويتحسر على نفسه وعلى ما فرط في جنب الله من قبل، ولا تحين ندم، خلاص انتهى الأمر، هذا كان في الدنيا، أما في الآخرة لا ندم ينفع ولا إقرار توبة ولا اعتراف، كل هذا لا ينفع في الآخرة. يا ليتها كانت القاضية، يا ليتها الموت التي قد كتبها الله علي كانت قاضية، أي قاضية، يا ليتني لم أبعث أصلا، ليتني مت ميتة لا أحيا بعدها أبدا، لا يحييني الله بعدها أبدا، يا ليتها كانت القاضية القاصمة علي، أي لو أن هذه الموت التي كتبها الله علي وأخذ روحي، ليتني لم أبعث مرة أخرى. هذا هو مصير دائما الأشقياء، وهذا قول الأشقياء في الآخرة، كما قالها الأشقياء الكفار عندما قالوا، لما رأوا أنه لا حساب على الجمادات ولا على هذه الحيوانات ولا غير ذلك بعد أن ينتهي ويتحولون إلى شيء آخر، ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا، أي ليتني كنت جمادا أو حيوانا أو أي شيء آخر فأتحول بعد ذلك إلى تراب، لا يبعث، لا أكون شيئا، لأنني بعد ذلك سأحاسب وأعذب عذابا سرمديا أبديا. هو نفسها، هو نفس هذه المقولة، يا ليتها كانت القاضية. انظر، يا ليتها كانت القاضية، هو يتذكر حاله في الدنيا ماذا كان يفعل. ما أغنى عني مالية، هلك عني سلطانية. ما أغنى عني مالية، أين مالي؟ أين خزائني؟ أين قوتي وثرواتي؟ أين أنا الذي كنت أتعامل في البورصة وأتعامل في المال ولي خزائن من الأموال والثروات وللبيوتات والعقارات والبنوك والحسابات لي ولعوائلي؟ ما أغنى عني مالية، لأن صاحب المال يشتري دائما أصحاب الذمم الخربة بماله، يستطيع يفعل أي شيء في حد زعمه، فهو الذي يجند الحراسات، وهو الذي يعطي الرشوة لهذا وذاك. هذا القاضي نأخذه ونشتريه، هذا الضابط نشتريه بالرشوة وبالمال بالهدايا بأي شيء، لأنه ماله، فهو صاحب مال وصاحب نفوذ، فبهذا المال يستطيع حتى شراء السلطة. هؤلاء الذين يتغلغلون في المؤسسات بمالهم، سواء من حرام من حلال من أي شيء، هم يظنون لأنهم بقوتهم المالية فستغنيهم عن أشياء كثيرة. وهذا هو عندما يختل قانون العدل في الكون، هنا يحدث هؤلاء يتحكمون في مصائر الناس، يتحكمون حتى في أخلاق الناس، يتاجرون بأعراض الناس. تجد هذا يشتري مثلا قناة فضائية يلوث بها أخلاق الناس بماله، يقول لك هذا المال لا يعرف الأخلاق. لا يا سيدي، هذا في شرعنا وفي ديننا في المنظومة الإسلامية الاقتصاد يرتبط بالأخلاق والقيمة، ولذلك لا يوجد في الإسلام أن الخمر هذه مالها هدر، لا قيمة لها حتى لو كسبت ما كسبت. وإلا لو كانت المسألة بمثل هذا، أن المهم الربح، كان ربح الخمر والخنزير معتبرا في الإسلام مثلا، وسيغتني الناس من ذلك. إذن فالإسلام يعتني بالأخلاق والقيم والمبادئ التي تتفق مع روح الإسلام أصلا. أما هذا لا، يشتري الأمير ابن فلان فجأة هكذا وجد نفسه أميرا، أو وجد نفسه صاحب ثروة على حين غفلة من الأمة، يتحكمون في أبار البترول وأبار النفط، فيشترون هذه قنوات فضائية يلوثون بها عقول المسلمين في العالم ويدغدغون مشاعر المسلمين، وأحيانا يعطوك فتات قناة لا بأس بها، خليط بين الإسلام والتميع وبين أي شيء، تقرأ فيها ما تقرأ، المهم أنك ستجد خليطا من الإسلام المبرمج المدجن، بحجة أن هذا يكفر عن هذا، مثل ما تفعل الراقصة موائد رمضان مثلا، تقول أنا أفعل يعني تزكي، تذهب إلى الحج سنويا، يعني هذه نقرة وهذه نقرة. هذا يظن أن ماله سيغنيه وأن ماله سيشفع له، حتى في الأعمال التي يخلطونها به ويظنون أنهم يحسنون صنعا، يعتقدون أن هذا ربما يشفع له لأنه يطعم بعض الفقراء من خلال بعض الفتات. إذن المال هذا غول وفتنة، ولذلك فإنه بدأ بالمال، ما أغنى عني مالية، يعني هو بداية الفتنة، هذا هو المال، الصراع دائما على المال، المال والبنون، لم يقل البنون والمال، المال والبنون. ربما يتصارع الابن ويقتل أباه من أجل المال، وربما تقتل الزوجة المرأة زوجها من أجل المال، والعكس صحيح. ولذلك دائما في القرآن يبدأ بالمال، المال والبنون. ما أغنى عني ماليه، هلك عني سلطانية. انظر، ثنى بسلطانه رغم أن الأصل أن الأقوى هو السلطان، ولكنه بدأ بالمال لأن الفتنة دائما تبدأ بالمال. ممكن الواحد يفرط في دينه، يشتغل في الحرام من أجل المال، هو يعلم أن هذا خنزير وأن هذا حرام والخمر حرام، ويعلم أن أكل الخنزير حرام والعمل في هذا الخنزير في لحم الخنزير حرام، ورغم ذلك يقول للضرورة أنني مضطر، ويؤول لنفسه هذه التأويلات، وربما يأخذ هذا من بعض فقهاء التسول وفقهاء الضرورة التي لا ضرورة أصلا، ويضحك على نفسه ويضيع نفسه ودينه وينبت ويغذي أولاده وبيته من حرام. الرجل منبته حرام، مشربه حرام، مأكله حرام، ملبسه حرام، ثم يقول يا رب يا رب لماذا لا تستجيب لي؟ فأنا يستجاب له؟ كيف يستجاب للرجل لو عصرته لخر حراما؟ سقطت كل قطرة منه حرام فحرام، ثم بعد ذلك يعترض على قضاء ربه، لماذا لا يستجيب لي ربي؟ أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة. فهذا المال الذي هو فتنة في نفسه سيندم الشخص، ويندم هذا الشقي يوم القيامة عندما يقول يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني مالية. راح أين؟ لا يغني عني، تعال يا مالي، يعني يدفع رشوة للملوك الذين للملائكة الذين يعذبونه. هل هذا يحدث؟ هل هذا جائز؟ هل هذا محال أصلا؟ هل هذا معقول أصلا؟ ما أغنى عني مالية، هلك عني سلطانية. أين سلطاني وقواتي؟ سلطانه هنا قد يكون بمعنى حتى الحجة، لأن أحيانا البلاغة والبيان يأتي بمعنى السلطان بالقوة. فإذا السلطان المادي وهو السلطان القوة والرئاسة والملك، وقد يكون بمعنى السلطان الحجة. وقد يقول قائل هلك عني سلطانية، ليس كل من يدخل النار أمير قرية مثلا ولا أمير دولة حتى. هذه السلطة، السلطة هنا قد تكون حتى على الفقراء، أنك سلطان راعي يعني على بيتك وعلى نفسك وعلى أولادك، فأنت سلطان. فإذا الشقي الغني سيقول ذلك والشقي الفقير سيقول ذلك، هلك عني سلطانية. نعم، سلطانك إما قوتك على نفسك وأهل بيتك، أو سلطانك بمعنى حجتك أيضا. أين بلاغك؟ أين بلاغك وبيانك وحجتك ودفاعك عن نفسك؟ هنا تغيب الحجة، لا يستطيع أن ينطق، هو متلبس بالجريمة الآن، فضائحه قد أحصيت، صحيفته سوداء، يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني مالية، هلك عني سلطانية. هذا السلطان هذا غول أيضا كبير. تجد السلطان هذا لا شفيع ولا قريب ولا محبة ولا أخ ولا أخوة ولا أي شيء. ممكن السلطان أيضا من شهوة السلطة والقوة والجبروت، ممكن الواحد ينقلب على أبيه أو العكس، الأب على ابنه يقتل أبناءه لا بأس، أو الأخ يقتل أخاه. هؤلاء أصحاب الدول المجهرية التي اصطنعتها ما يسمى الأمم المتحدة هذه على الإسلام، هؤلاء هذه الدول المجهرية هذه تجد تاريخ هؤلاء الدول التي تسمى المجهرية الفسيفسائية أصحاب دول الخليج معظم هؤلاء السلاطين والمماليك تجد هذا أودع أباه في مصحة نفسية، وهذا انقلب على أبيه لما سافر في الخارج، وهذا يعني يدفع ويتذلل للاستعمار ويكون جاسوسا على أبيه لكي يوصله إلى السلطة وإلى سدة الحكم. تاريخ خزي وعار لهؤلاء الذين في سدة الحكم في بلاد الإسلام المسلمين، يعني أصحاب الأسر الملكية ما يسمى ميراث العرش، هؤلاء تاريخهم خزي وعار، وهم سبب كل النكبات التي حلت بالأمة في الفترة الأخيرة. والآخرون الأشقياء الأخر هؤلاء أصحاب ما يسمى الجمهوريات المتداولة، واحد جهة نتيجة انقلاب عسكري، نتيجة تعامله مع دول معينة، كان يعمل لحساب الشرق والآخر كان يعمل لحساب الغرب، وهلما جر هكذا، ومنهم من حولوها جمهورية ملوكية، أي عبث بالأمة. كل هذا من أجل السلطان. واحد يقول لك أنا ماذا تريدون، ماذا تريد أيها القوي، ماذا تريد أيها المتغطرس، أنا سأعطيك أكثر من منافسي. هذا المعارض لي الذي يريد أن يصل إلى الحكم، فأنا ماذا سيعطيك؟ أعترف بأي كيان غاصب مسخ اصطنع، تحب أصدر لك الشعب عندي يصدروا تعملوا فيه كما شاء، تجارب بشرية مثلا، تعملوا في أي شيء، تدخلوا في حجرات غرف نوم الشعب ويجعلوا مستباح العرض والمال والأرض والسماء وكل ما تتخيلونه، أنا عندي أكثر. مزايدة، هؤلاء الذين لا يردون لامسا للمغتصبين، للجبابرة الذين يتحكمون في مصائر الناس في هذه الأيام، هؤلاء الهدف من كل هذا ماذا؟ السلطة، السلطان بدون حق أصلا. ليته كان يعني متمسكا بسلطة شرعية، أو أنه رجل يدافع عن دينه وتصدى لمصير الأمة، لكنه يدافع عن مصير أسرته ومصير أبنائه ومصير حاشيته. هذه هو فقط هذه السلطة. رغم هذا يستطيع أن يجند الجيوش من أجل حماية نفسه، هذه الجيوش ستتخلى عنه يوم القيامة. هلك عني سلطانية، هلك عني سلطانية، لا يوجد أحد. أين هذه الحراسات المشددة؟ وأين هؤلاء الأجناد الوحوش وهؤلاء الذين يستطيعون أن ينشروا الفزع والرعب في الناس؟ أين هؤلاء الذين يحيطون بك غارة من الرماح؟ أين هؤلاء؟ فروا جميعا، تركوه جميعا، هلك عني سلطانية. انظر ماذا كان القرار بعد أن تكلم وأطال. انظر يطيل في الكلام، يا ليتها كانت القاضية. ومن قبلها يقول لا ليتني لم أوت كتابية ولم أدري ما حسابية، يا ليتها كانت القاضية. انظر يطيل ويمد في هذه الحسرة، يتحسر أكثر فأكثر. ثم يأتيه الحكم، انظر خذوه فغلوه. هذا أمر، يأتيه أمر رباني هكذا، هذا الحشر الحقير، هذا الشقي التعيش في هذا الملكوت القوي الجبار، يقال له خذوه هكذا، خذوه فغلوه، ثم الجحيم صلوه، ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه. هذا هو الأمر، خذوه. هذا مجرد أمر إلهي، مجرد كما يقال في التفسير يبتدره 100,000 ملك، رغم أنه لحقارته حقير، يكفيه ملك واحد، لكن هذا من قوة الشأن وعظم، لأن أنك انظر إلى من خالف ومن عارض ومن عصى، عصى الجبار المنتقم، فهنا تكون الجريمة على قدر ذلك والعقوبة على قدر ذلك، على قدر هذا العصيان. خذوه فغلوه، هذا الذي لم يكن يرحم في يوم من الأيام، هذا الذي كان أيضا يقول ذلك، خذوه إلى غوانتنامو، خذوه إلى سجون السرية، خذوه إلى غيابات السجون. هذا الذي كان يسلسل هؤلاء المساكين ما يسمى سلاسل العبيد، رأيناهم في التلفاز وسائل الإعلام بأعيننا يسلسلونهم بسلسلة هكذا، يجرونهم في الطائرات العملاقة هكذا من أفغانستان إلى كوبا ويمرونهم على هذه الدول في فضيحة، يلبسونهم الأرضية والألبسة الحمراء في مسألة لإذلال لأهل الإسلام. هؤلاء انظر، خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة زرعها 70 ذراعا فاسلكوه، الجزاء من جنس العمل. أنت الذي كنت تسلسل وتقيد وتضع الأغلال، غلوا أي وضعوا في عنقه الغل. ولذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كما في الرؤيا، يقول كان يحب القيد ولا يحب الغل. يحب القيد يعني لو رأى في المنام إن في إنسان مقيد يعني في يده، وإن القيد دائما في اليد، فهذا خير يعني بشارة إن هذا ثبات على الدين في التأويل يعني الرؤية. لكن لا، الغل كان يكرهه ولا يحبه، لأنه يرى أنه أن معناه مآله فضيحة ومآله انتكاسة لهذا العبد، أو تحذير لهذا العبد من الانتكاسة لو رأى في المنام أن في عنقه غل. قيد حديد شيء يجر منه هكذا، خذوه فغلوه، اربطوه بهذه في عنقه يجر هكذا مثل الكلاب، خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه، أعطوه يصل فقط شاوي هكذا مثل الذي يشوى. ثم في سلسلة زرعها 70 ذراعا، تخيل ذراع لا نعلم حجم هذا الذراع، هذا حجم هذا الذراع لا يعلمه إلا الله، كم هذا الذراع، ذراع مكي ذراع مدني، ما حكم هذه المسافة الكبيرة يعني. خذوه فاسلكوه، خذوه فصلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة زرعها 70 ذراعا فاسلكوه. السلسلة هذه تلف من فيه، تدخل من دبره تخرج من فيه، هذه يربط هذه السلسلة تلف حواليه وهو مغلغل هكذا ويبتدره وملائكة العذاب. خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة زرعها 70 ذراعا فاسلكوه، اسلكوه فيها كأنك تعقده تلف حوالينها هكذا مثلما نعقد السلك يدخل في الأشياء تعقده، اسلكوه فيها اجعلوا طريقه هكذا، يجر هذا الحشرة الحقير الذي تعدى على جناب الله وعصى ربه وتكبر وتجبر في الأرض، ماذا كان مصيره؟ الذي كان يأمر فيطاع في الدنيا ولا يرحم عباد الله فلا يرحم في الآخرة، من لا يرحم لا يرحم كما قال صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، نثنى عليه الخير كله، نشكره لا نكفر ونسمع ونترك ما يفجر، اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونجد إليك نسعى ونحفظ نرجو رحمتك ونخشى عذابك. إن عذابك الجد بالكفار مسحق، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، هذا هو نهاية هذا الأمر لهذا الشقي الذي أوتي كتابه بشماله، فكان القرار هذا العذاب وهذا يجر فقط، كل هذا لم يصل إلى جهنم، لم يلقى في جهنم حتى هذه اللحظة، هذا فقط المقبلات الأولى للعذاب، هذه مسألة الزبانية يأخذونه فقط ليوصلوه إلى النار، يعني كل الضرب والهول هذا قبل أن يدخل النار. الله لم يذكر النار هنا بمعنى أنه يدخله النار، لا، هو فقط أمر هكذا، فهذه في طريقه إلى النار، هذا الشقي في طريقه إلى النار. لماذا يا رب؟ تأتيك الأسباب هنا، لماذا؟ إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين. هذا إذن مسوغات وأسباب وحيثيات هذا الحكم، أنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين. يعني هذا المجرم قد اقترف جريمتين، جريمة في حق الله من ناحية الاعتقاد القلبي، وهو جريمة التوحيد أنه لم يوحد، كان لا يؤمن بالله العظيم، وجريمة عملية باع العباد، وهي جريمة انظر إلى خطورة هذه الجريمة أنه لم يكن يحض على طعام المسكين، يعني هذا الذي يسلسل ويوضع في هذا العذاب زرعها 70 ذراعا كل هذا، وكان لا يحض على طعام المسكين، يحض مجرد أنه لم يكن يشفق على عباد الله، ولم يكن يرحم الفقراء والمساكين، ولم يكن يعطيهم، بل كان هذا الشقي يحاصر هؤلاء المساكين، بل إنه كان يجمد أموالهم ويستولي عليها ويقول ليس علينا في الأميين سبيل، يستحل أموال المساكين والفقراء كما يستحل الجبابرة الآن أموال المسلمين عن طريق الجمعيات الخيرية، يؤممونها ويأخذون هذه الأموال في بنوكهم وتنمو ثرواتهم ويؤممونها بدون وجه حق. هذا هو استحلال لهذه الأموال، سواء من طواغيت العجم أو طواغيت العرب، كلهم خرجوا من قوة ومشكاة واحدة، هذه مشكاة الشيطان وقوة الشيطان، فكلهم قارئون عليه. هؤلاء جميع الذين يؤممون ويحاصرون المال لأنه عصب الحياة أصلا، ولذلك قرنه تعالى بالتوحيد. انظر إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين، ولذلك قال الله تعالى دائما يقرن دائما العبادة، مجرد العبادة حتى الاعتقادية يقرنها دائما مع العبادة المتعلقة بالعباد والناس، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، دائما الإقامة، بل إن الزكاة ركن من أركان الإسلام، مال يعني المال ركن من أركان الإسلام، ولذلك تجد أعداء الإسلام دائما كل هدفهم أن يحاصروا المسلمين في هذا الركن، هو لا يستطيع أن يحاصرك في الصلاة مهما حاصرك، لأنه ممكن تصلي في بيتك، ممكن تصلي سرا، ممكن تعمل أي شيء، لكن الزكاة يستطيع أن يراقبها بقدر بكل قوته عن طريق البنوك وعن طريق أي مصادر رزقك، يفعل أي شيء لكي يحاربك، لأن هذا هو الذي ما يسمى في نظرهم تجفيف المنابع، منابع التدين ومنابع الإسلام. الإسلام يحتاج كما أنه يحتاج إلى قوة اعتقاد، يحتاج إلى مال، ويحتاج إلى تشغيل، ويحتاج إلى ذلك، والجهاد في سبيل الله لا يوجد جهاد هكذا، جهدوا بأموالكم وأنفسكم، دائما المال والنفس، ولذلك دائما يحاصرون الإسلام في المال. هذا الذي كان يحاصر من قبل هذا هو جزاؤه، إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين، مجرد الحض. الحض يعني يأتيك المسكين وأنت تقول له لا يوجد معي مال، لكن حتى لو لم يجد لديك طعام ولا مال على الأقل لا تتركه، أنت تعلم رجلا صالحا لديه مال، قل له حضه على المال، قل له اطعم هذا المسكين لأنني لا أستطيع إطعامه، لا تتركه هكذا. تخيل أنهم لم يكونوا يحضوا على طعام المسكين، فما بالك بجريمة من لم يطعم المسكين أصلا. تخيل الذي لا يطعم أصلا، يعني الذي لا يحض، جريمته أخف حتى في العقوبة من جريمة الذي لا يطعم. يعني أنا لو جئت وعندك الطعام أو المال ولم تعطيني، ليس كمثل من جئت إليه وهو فقير ولا ليس لديه مال، ولكنه تركني وهو يعلم أن هناك عبدا أو أن هناك ناسا لديهم مالا أو طعاما ولم يحض على أن يطعموني. هذه الجريمة فقط، فما بالك بالأخرى، بالذي لا يطعم بنفسه وهو قادر ولا يحض على طعام المسكين. كما كنت يا أيها الشقي في الدنيا هكذا، فليس له اليوم هاهنا حميم، هنا لا يوجد الأصدقاء ولا الأقارب، هذا المسكين الذي جاءك من قبله هو فقير معدم لا يوجد له قريب ولا صديق، ورغم ذلك تركته لا تطعمه ولا تحض على طعامه، فليس له اليوم هاهنا حميم. أنت أيها الشقي لا قريب هنا يشفع لك، لا حميم لا يوجد هنا، أنت وحدك، المحاكمة لك وحدك الآن، فليس له اليوم هاهنا حميم. وإذا فما حرمت هذا المسكين من الطعام، ولا طعام إلا من غسلين. إذا لك طعام، يعني لا يوجد طعام هنيء كما كنت في الدنيا تأكل أطايب الطعام وما لذ وطاب، هنا في الآخرة كما حرمت هؤلاء الفقراء، كما حرمت المساكين، فإنك اليوم لك ليس لك هذا الطعام الهني، بل إن لك طعاما آخر، فليس له اليوم هاهنا حميم. ولا طعام إلا من غسلين لا يأكله إلا الخاطئون. هذا الطعام من غسلين، هذا الغسلين هو مثل الزقوم أيضا، أو أنه من عصارة صديد وكل ما من هذا الحل، تنصهر جلود أهل النار، تنصهر جلودهم من القيح والصديد والمدة وغيرها، فهو يشربها، هذا طعامك، يعني تشرب هذه القروح تكون تقدم إليك كعصير. تخيل، هذا هو الغسلين، ليس له طعام، ليس لك طعام، لا طعام إلا من غسلين. هذا الغسلين كما كنت تطلب الطعام وما لذ وطبق، تخيل في بعض بلادنا هذا ليس، يطلبون الطعام يأتيهم من فرنسا ويأتيهم من إنجلترا، يأتيهم من السويد في الطائرة، يأتيهم هكذا يطلبون ما لذ من أنواع الطعام بالطائرة، يقول لك لا يطمئنون حتى لطعام بلادهم التي استولوا عليها، يقول لا هذا الطعام يأتيه من فرنسا ويفتخرون بذلك، اقرأوا كلامهم وغزاءهم، يعني عندما يتكلمون يفتخرون أنهم كانت تأتيهم بالطائرات، مجرد الطائرة راحة جاية هكذا الأطعمة تأتيهم من الدول الأوروبية، يفتخرون بذلك. ها أنت لك طعام خاص أيضا في جهنم وبئس المصير، هذا الطعام هو من غسلين لا يأكله إلا الخاطئون، لا يوجد أي أحد غيركم يأكله، هذا خصيص، هذا الغسلين تقدمه لك زبانية العذاب، ويقولون لك لا يأكله إلا الخاطئون، هؤلاء المجرمون الخاطئون الذين أجرموا وارتكبوا الكبائر وعصوا ربهم، هذا هو طعامهم، هذا هو مصير الأشقياء. فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون، يرجع هنا الله سبحانه وتعالى يقول لا تستحق المسألة لقسم، سواء بما تبصرون أو ما لا تبصرون، بما ترونه أو ما لا ترونه. وهذه لفتة عظيمة، كأنه هذا القرآن في هذه الفترة يتكلم لهؤلاء العرب البدو وهؤلاء البسطاء، ليست لديهم ميكروسكوبات ولديهم هذه الوسائل الحديثة، بما تبصرون وما لا تبصرون، أي أن هناك عوالم خلقها الله لا تبصرها أنت، فهؤلاء جميعا هذه المخلوقات لا تستحق منا قشما، أو لا أقسم لا على أنها موصولة، أي الذي أقسم بما تبصرون ولما لا تبصرون، كما في قوله لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بهذا البلد، هذه اللا هنا معناها كأنها الذي، وليست زائدة كما يقول للأسف بعض المفسرين، يقولون لا زائدة كما يجري على عادة النحاة، يقولون إن لا زائدة من زائدة هكذا، لا يوجد في القرآن كما قال معظم المفسرين الثقات، لا يوجد في القرآن لفظ زائد، هذا يوجد في بعض اللغويين وعند بعض النحويين، أما في القرآن الكريم لا يوجد لفظ زائد، وهذا حاشا لله سبحانه وتعالى أن يكون في كتابه لفظ زائد، ولكن هم يقولونها، ستجدون بعض الكتب التفسير المعتبرة يقولون لا زائدة، هذا من باب على طريق التقليد النحاة، يقولون هذا زائد، ولكنها في القرآن لا توجد، تأدبا مع القرآن لا يوجد لفظ زائد. فلأبصروا بما تبصرون وما لا تبصرون إنه لقول رسول كريم. هذا القرآن الذي تشككون فيه وتطعنون فيه وتقولون إنما علمه بشر، هذا القرآن الذي تؤلفونه وتتحدونه، إنه لقول رسول كريم، هذا بلاغ من محمد هذا الرسول الكريم، إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر، قليلا ما تؤمنون، ولا بقول كاهن ينفي عن رسوله. هذه التهم الشنيعة التي قالوا إنما هو ساحر، إنما هو كاهن، إنما هو شاعر. قال كيف يعني هذا القرآن العظيم بهذا النظم الجميل، وهذا النظم هم أهل عربية وفصحاء، فاتهموه بالشعر مرة، واتهموه بالجنون تارة، واتهموه بالكهانة، والله ينفي عن هذه التهمة، ما هو بقول كاهن قليلا ما تذكرون. تنزيل من رب العالمين، هذا القرآن منزل من رب العالمين. ثم يأتي هذا التحذير الرهيب، انظر، لا يوجد محاباة حتى لرسوله الكريم، ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من عنه من أحد حاجزين. من هذا الذي لو تقول علينا بعض الأقاويل؟ هو الرسول صلى الله عليه وسلم. يقول لو نفترض، لو أن محمدا صلى الله عليه وسلم تقول زاد أو نقص من القرآن كلمة واحدة في البلاغ، إذا لم يبلغ عن ربه كما أنزل إليه، ولو تقول علينا بعض الأقاويل كما تزعمون، لأن نقول هذا يؤلفه الرسول يخترعه، كما قال أحد الأشقياء في هذه الأيام، يقول هذا القرآن كتاب، كاتب إنجليزي تقريبا، يقول هذا كتاب تاريخ، والآخر في هناك في المجرمون في الدمار يرسمون رسول الله صلى الله عليه وسلم، صورة رسول الله صلى الله عليه وسلم على في الكريسماس وعلى صور مخزية مهينة، وهذه الدول المجرمة، الدول التي تمثل الإسلام والمسلمين، مجرد يذهب عدة سفراء إلى وزارة الخارجية الدنماركية، ثم يأتون يقولون لهم أنتم تشتمون إسلامنا ويطعنون في القرآن ويقولون كتاب تاريخ، بل إنهم يصفونه بالشيطنة، ويصفون رسول الله صلى الله عليه وسلم بأقذع الألفاظ، ويرسمون رسوم كاريكاتيرية ساخرة ضد الرسول صلى الله عليه وسلم مهينة، ثم يعترض هؤلاء على استحياء بعد الفضيحة هذه نتيجة ضغوط الناس، يقولون لهم، يقول لهم وزير خارجية الدنماركي هذه حرية، حرية التعبير، أنتم تحرمون أن يتكلم الناس في الهولوكوست، يعني وتبيحون أن يشتم الغربي القرآن ويسب ذات الله، بل إنهم استباحوا عرض عيسى عليه السلام، يعني حتى سيدنا عيسى عليه السلام لم يرحموه، يعني كل هذا مباح بحجة لزام الرأي والرأي الآخر، لكن الجريمة الكبرى فينا نحن وفي من يمثلنا، لو أنهم طردوا هؤلاء المجرمين من بلادهم، لو أنهم قطعوا علاقتهم بهم، لو أنهم احتجوا احتجاجة ومظاهرات عارمة، أي شيء يفعلونه في، لكن إن الله لا يصلح عمل المفسدين، كيف هذا وهم ليسوا أطهارا أصلا، وهم مغتصبون للسلطة، وهم جاثمون على صدور شعوبهم وعلى مصير شعوبهم، كيف هذا؟ لو أن الأمر ترك للشعوب الأمة الإسلامية وعرفوا الحقيقة لما سكت، لما استخف هؤلاء بنا. كل يوم يجد واحد يشتم في الرسول، واحد يقول لك شيطان، قرآن بوش وقرآن وآيات شيطانية جديدة، كل هذا لماذا هذا؟ لأن من يمثلون الإسلام لا علاقة لهم أصلا بالإسلام. انظر الله يدافع عن رسوله من هذه الهزمة الشرسة، ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين، تخيل أخذنا يعني قدرنا عليه، لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين، أي أمتناه. عرق هنا اسمه الوتين في القلب، يتعلق بالقلب، يعني يقطعه، فإذا قطع هذا العرق هو آخر شيء، لما ينزل ملك الموت ليأخذ هذا العرق يقطعه، فإذا قطع يشخص البصر هكذا وراء الروح، لقطعنا منه الوتين، يعني أمتناه على الحال وأهلكناه على الحال، ولا يستطيع ولا يقدر أحد أن يحجزه وأن يدافع عنه، فما منكم من عنه من أحد حاجزين. ولكنه رغم هذا لو تقول ولو فعل الرسول، كأن الرسول يعني لو فعل ذلك لفعلنا فيه، معناه دفاع عن الرسول، معناه أن الرسول صلى الله عليه وسلم براء من هذا العبث وهذه الجريمة وهذا الهراء الذي تتهمون به، وإنه لتذكرة للمتقين، وإنا لنعلم أن منكم مكذبين. الله يقر لهم يقول نعلم أن منكم من يكذب بهذا القرآن، وأن منكم من يعاند هذا القرآن، ونعلم أن منكم مكذبين، لكن التفتوا أيها الكاذبون.